الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحببنا في هذا الوقت نأخذ من بعد المغرب إلى أذان العشاء هذه المنظومة في العقيدة وأصول الدين المسمى بحائية ابن أبي داود، وهي أبيات قليلة لكنها حوت جل عقيدة أهل السنة والجماعة، فأحببنا أن نتدارسها في هذا الوقت. ولله الحمد والمنة، فإن هذه المنظومة كما سيأتي في معلومات عامة عنها قد اعتنى العلماء بشرحها وطبعت من الشروحات شروحات كثيرة، فإن شاء الله نأخذ ما نراه مهما من فوائد العلماء في شرحهم لهذه المنظومة. وقبل الشروع في هذه المنظومة، أحببت أن أذكر ترجمة مختصرة لمؤلف هذه المنظومة، وهو ابن أبي داود. وابن أبي داود كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف بابن أبي داود، وهو ابن الإمام المشهور صاحب السنن، سنن أبي داود، فهذا ابنه عبد الله ابن سليمان. أبو داود اسمه سليمان بن الأشعث، وهذا اسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. وولد سنة 300 من الهجرة، يعني في القرن الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وولد في بلده سجستان، وأبوه اعتنى به عناية فائقة فرحل به بلادا كثيرة يكتب الحديث لدى الأشياخ، فرحل به والده إلى بلاد كثيرة شرقا وغربا، وأسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع من علماء خراسان وأصبهان ونيسابور والبصرة وبغداد والكوفة، بل ومكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة، حتى استوطن في بغداد رحمه الله تعالى، وانتهت إليه إمامة الحنابلة رحمه الله تعالى. وكان ابن أبي داود ذا همة عالية في طلب العلم، ولذلك بلغ هذه المنزلة. فمنذ صغره وهو في التحصيل والطلب منذ نعومة أظفاره، لأنه نشأ من بيت علم، أبوه من المحدثين، فمنذ نعومة أظفاره وهو مشتغلا بالعلم والطلب والتحصيل. ومما يدل على علو همته في طلب العلم ما رواه عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين، وهو من أبرز تلاميذ ابن أبي داود ابن شاهين. يقول ابن شاهين رحمه الله: قال: سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد. وهذا فيه أن المحدثين كانوا فقراء وعانوا من أجل طلب العلم معاناة شديدة. وصدق شعبة إذ يقول: من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس، لأن العلماء همهم وغايتهم جمع الحديث وكتابة الحديث. فيقول ابن أبي داود: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد. قال: فاشتريت به 30 مدا باقي اللاء. ما هي الباقي اللاء؟ ما تسمى اليوم بماذا؟ نعم، البقل. لا، ما هي الباقي اللاء يا أخانا آدم؟ الباقي اللاء ما هي؟ الباقي اللاء عند من؟ ها؟ لا، باقي اللاء ها؟ فرسيم. لا، الباقي اللاء هي الفاصوليا، يعني ما يقال له الآن الفاصوليا، ها؟ سمى باقي اللاء. فقال: اشتريت به 30 مدا باقي اللاء، فكنت آكل منه مدا وأكتب عن أبي سعيد وعثمان 1000 حديث. كل يوم يأكل مد، المد هو ملء الكفين، ملء الكفين يسمى مدا، والصاع 4 أمداد. فكان كل يوم يأكل مدا ويكتب 1000 حديث. قال: فلما كان الشهر، يعني انتهى الشهر، حصل مني كم حديث؟ 30,000، 30,000 حديث ما بين منقطع ومرسل. ومعنى ما بين منقطع ومرسل لأن أهل الحديث يجمعون جميع الأحاديث المروية فيميزون بين صحيحها من ضعيفها، فيحفظون الصحيح والضعيف، لأن المرسل والمنقطع من قسم الحديث الضعيف، صح؟ حتى إذا حدث أحد بهذا الحديث في مقام الاستدلال قالوا له: هذا الحديث لا يصح. فهم يميزون. ولذلك الأئمة الكبار يسألون عن بعض الأحاديث فيقولون: هذا مرسل، هذا منقطع، هذا ضعيف، هذا صحيح. كيف يعرفون هذا؟ بسبب حفظهم لطرق هذا الحديث، وهل رواته متقنون ثقات أو غير ذلك. فكان التدوين والتمييز يكون بالحفظ، لا كيومنا هذا يكون بالكتابة والاعتماد على كتب المحققين من المحدثين، بل كانوا يحفظون ربما آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث بل ملايين الأحاديث بين صحيح وضعيف. فإذا سئلوا ميزوا، لأنهم يحفظون، علموا أن هذا الحديث من طريق فلان وهو ضعيف، ولم يرد هذا الحديث إلا من هذا الطريق ومن هذا الوجه، فيحكمون عليه بالضعف. واضح؟ فمعنى قوله حصل معي 30,000 حديث ما بين منقطع ومرسل، يعني أنه كان يحفظ من الأحاديث كي يميز بين صحيحها من ضعيفها، وهذا يدل على علو همته. وهكذا مما يدل على علو همته في طلب العلم، ونحن نذكر هذه التراجم، والتراجم مهمة جدا لطلاب العلم، إذ أنها من أعظم أسباب نشاطهم، وكذلك علو همتهم. فالعلماء ينصحون بالقراءة، قراءة طالب العلم في تراجم العلماء وما لاقوا من أجل هذا العلم. أنت ما وصل بك الحد إلى أن تشرب بولك من الجوع والظمأ، ما وصل بك الحال إلى أن تربط الحجارة ببطنك، فاحمد الله إن يوما قل عليك الطعام، بدل ما تأكل خبزتين أكلت خبزة واحدة، نعمة الحمد لله من أجل طلب العلم. ها؟ يوم رز حاف ويوم مع سمك، نعمة الحمد لله أنت تأكل وتشرب، لكن أنت في غاية عظيمة، في غاية عظيمة وفي طريق عظيم وهو طريق الجنة. فتصبر وتحتسب وتتذكر ما كان عليه العلماء. هذا يأكل في اليوم مد باقي الله فقط، ما شيء خبز ولا شيء، في اليوم مد باقي الله ما شاء الله، وحفظ هذه الأحاديث وصار إماما، انتفع الناس بعلمه. أبو هريرة كان يصرع بسبب الجوع، يصرع من شدة الجوع، لكنه أبو هريرة حافظة الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأكثر الصحابة جمعا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالقراءة في كتب العلماء وتراجم العلماء مما يشحذ الهمم، ومما كذلك يقوي العزيمة في طلب العلم، ومما يدل على علو همة ابن أبي داود قوله حدثت من حفظي في أصبهان 36,000 حديث. انظر، 36,000 حديث قال ألزموني فيها 7 أحاديث، فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به. بمعنى أنه كان حافظا رحمه الله تعالى، ولا يعتمد على الكتاب فحسب. وابن أبي داود يعد من الأئمة، ولذلك ذكروا له في ترجمته مشايخ كثر، بل ومن مشايخه أئمة أعلام. فمن مشايخ ابن أبي داود إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج، وهو من رجال البخاري، وهكذا محمد بن يحيى الذهلي، وهكذا محمد بن بشار الملقب ببندار، وهكذا محمد بن المثنى ويعقوب الدورقي وغيرهم من الأئمة، ومن أبرز هؤلاء الأئمة الذي أخذ عنهم أبوه الإمام المعروف أبو داود رحمه الله تعالى صاحب السنن. وهكذا له تلاميذ كثر، فمن تلاميذه الإمام الحاكم صاحب المستدرك، فهو من تلاميذ ابن أبي داود. وهكذا الدارقطني من تلاميذ ابن أبي داود، وهكذا أبو حفص عمر بن شاهين، وهو من أبرز تلاميذه وينقل عنه كثيرا ومتأثر به كثيرا، وغيرهم من التلاميذ. وابن أبي داود على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا رحمه الله تعالى. ومما يدل على ذلك هذه الحائية التي سندرسها إن شاء الله تعالى. ومما جاء من ثناء العلماء على هذا الإمام ما ذكره ابن القيم في نونيته، قال ابن القيم في نونيته: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى. من يريد الإمام؟ ابن أبي داود، سماه إمام. ابن الإمام، من يريد الإمام الثاني؟ أبوه أبو داود. فقال: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نظما ونثرا واضحا في السنة المثلى هما نجمان. ويريد بالنثر النظم هذه الحائية، هذه الحائية. ومما جاء في ثناء العلماء على ابن أبي داود ما ذكره تلميذه الدارقطني، قال: سألت أبو عبد الرحمن السلمي، يقول: سألت الدارقطني عن أبي بكر بن أبي داود فقال: ثقة، وصفه بأنه من الثقات. والدارقطني يعد من أئمة علماء الجرح والتعديل. وهكذا قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، إمام أهل العراق، وقد نصب له السلطان المنبر، وما كان في وقته بالعراق أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو، فانتهت إليه الإمامة في عصره ووقته رحمه الله تعالى. وقال الخطيب البغدادي في الثناء على ابن أبي داود، قال: كان فقيها عالما حافظا، وصفه بهذه الأوصاف الثلاثة الجليلة: كان فقيها عالما حافظا. وقال ابن خلكان أو خلكان، قال: كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها إماما. وقال الذهبي في السير: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. انظر، هكذا يقول الإمام الذهبي: بعض الأئمة فضل الابن على الأب مع علو منزلة أبيه وهو صاحب السنن. وقال الذهبي أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ، وأبو بكر هو ابن أبي داود، قال: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، يعني ليس هو أقل من أبيه، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد، انتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال الذهبي أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. لا شك أن هذه كلمات جليلة وعظيمة في الثناء على هذا العالم الجليل. وقال السبكي عن ابن أبي داود قال: الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء. الحافظ ابن الحافظ يعني ابن أبي داود. وقال الداودي: كان فقيها عالما حافظا، وغير ذلك، وإنما أردنا في ذلك الاختصار. ومما يدل على حفظه وإتقانه وعلمه وإمامته التصانيف التي صنفها، فله تصانيف عدة ومؤلفات كثيرة، منها كتاب المسند، ومنها كتاب الناسخ والمنسوخ، ومنها كتاب التفسير، ومنها كتاب القراءات، وغيرها من الكتب. وتوفي سنة 16300، وخلف 8 أولاد. فهذه ترجمة موجزة عن هذا الإمام مصنف هذه الحائية. ثم ننتقل إلى معلومات عامة عن هذه المنظومة، فهي قصيدة في العقيدة وأصول الدين. هذه المنظومة في العقيدة وأصول الدين، وبين فيها المؤلف عقيدته وما يدين الله عز وجل به. قد يقول قائل: وما هو الداعي إلى أن يبين عقيدته؟ فالجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في عافية من الفتن والأهواء والضلالات، فلم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يظهر عقيدة تخالف عقيدة أهل الإسلام. فلما ظهرت البدع والفرق الضالة، بل وربما في بعض الأزمان صار لها دعاة وأنصار، بل ودول تدافع عنها كبدعة خلق القرآن وبدع الخوارج من التكفير ونحو ذلك، فاضطر العلماء إلى أن يبينوا للناس عقيدتهم حتى لا يغتر بعض الجهال بهؤلاء المبتدعة. وهذا حاصل حتى في يومنا هذا، إذا جاءت فتنة قالوا: ما سمعنا موقفا للعالم الفلاني. يحبون أن يعرفوا موقفه من هذه الفتنة فيبين العالم موقفه من هذه الفتنة وما يدين الله عز وجل به. وهكذا كان العلماء عند ظهور البدع والعقائد الفاسدة يبينون معتقداتهم، لا سيما ربما إذا اتهم أحدهم بعقيدة لم يعتقدها ولم يدين الله عز وجل بها، فيجب عليه والحال هذه أن يبين عقيدته. فقال العلماء: إن ابن أبي داود كتب هذه الأبيات ليبين عقيدته، ليبين عقيدته، بل اتهمه البعض أنه ينصب العداء لآل البيت، فبين فضل علي وذكره في هذه المنظومة كما سيأتي معنا. فأسكتت الأفواه، وكذلك علم موقف هذا الإمام من آل البيت بالتصريح بهذه العقيدة، التصريح بهذه العقيدة. وهذه المنظومة تسمى الحائية نسبة إلى آخر حرف منها، وما يسمى بحرف الروي. فحرف الروي في هذه المنظومة هو الحاء، فسميت هذه المنظومة بالحائية، فيقال لها الحائية نسبة إلى حرف الروي، ويقال لها القصيدة الحائية أو المنظومة الحائية أو حائية ابن أبي داود، كل هذه الأسماء نسبة إلى الحرف الأخير منها. وإن كان التعبير من المنظومة أدق في المصطلح أو في دقة اللفظ من مصطلح القصيدة، لأن القصيدة في الغالب تطلق للشعر الأدبي ونحوه، أما الشعر في العلم فجرى اصطلاح العلماء أنهم يطلقون عليه لفظ المنظومة، لفظ المنظومة. وهذا في كثير من المنظومات، فمثلا يقال هذه المنظومة النونية كنونية ابن القيم، أو الميمية كذلك لابن القيم، أو نحو ذلك. فالعلماء يذكرون هذه المنظومة بالحرف الأخير منها الذي يسمى الروي، هذا إذا كان كل أبياتها على حرف واحد، على حرف واحد. لكن إذا لم تكن على حرف واحد ما يسمونها بذلك، إنما يقولون مثلا ينسبونها إلى قائلها، مثل البيقونية، مثل السفارينية، مثل غيرها من المنظومات التي تنسب إلى قائليها. وأكثر نسخ وروايات هذه المنظومة أنها تقع في 33 بيتا فقط، هذه أكثر النسخ، أن هذه المنظومة تقع في 33 بيتا لا تزيد على ذلك. وكثير من الشراح اعتمد هذه الروايات والنسخ لأنها الأكثر وهي الأصوب والله أعلم. وجاءت رواية ثانية أنها 36 بيتا، لكن قالوا 3 أبيات زادها أحد طلابه وليس هي من زيادة ابن أبي داود. والرواية الثالثة أنها تقع في 40 بيتا، والزيادة كذلك من بعض الرواة، وهذه الزيادة بعد الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة، بالعشرة المبشرين بالجنة. فهذه القصيدة في أكثر النسخ، أو هذه المنظومة في أكثر النسخ، تقع في 33 بيتا لا غير. وأما نسبتها إلى المصنف فقد أثبتها له جماعة من المترجمين الذين ترجموا له، فتكاد أن تكون متواترة عنه هذه المنظومة، فذكرها أبو يعلى في طبقات الحنابلة ونسبها إليه، وذكرها الذهبي في السير بتمامها ونسبها كذلك إلى ابن أبي داود، بل قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، لأن المؤلف ذكر عقيدة أهل السنة في العلو، قال: وهذه القصيدة، يقول الإمام الذهبي: وهذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة. فتكاد أن تكون هذه المنظومة متواترة عن ناظمها، وبل رويت هذه المنظومة بالأسانيد إلى ابن أبي داود، نقلها تلاميذه عن تلاميذهم إلى من صنف وكتب هذه القصيدة، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير. وكما تقدم أن العلماء اعتنوا بشرح هذه القصيدة لأنها حوت مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، فهذه المنظومة اعتنى العلماء بشرحها من عدد من العلماء قديما وحديثا، قديما وحديثا. فمن تلك الشروحات شرح الآجري كما ذكر ذلك النووي في كتابه السير، لكن هذا الشرح ليس بموجود. وشرحها ابن البناء الحنبلي، ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وكذلك هذا الشرح ليس بموجود. وشرحها كذلك شرح هذه السفاريني، الإمام السفاريني شرح هذه القصيدة، وشرحه مطبوع، شرحه مطبوع، سماه لوائح الأنوار السنية، لوائح الأنوار السنية، السنية يعني المضيئة، ولواقح الأفكار السنية يعني من السنة. شرح قصيدة أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية، وهذا مطبوع في مجلدين ومتداول في الأسواق، وإن كان فيه بعض الأخطاء التي نبه عليها بعض العلماء. وأيضا من شروحات هذه القصيدة أو المنظومة شروحات العلماء المعاصرين، فقد جمعت 3 شروحات لهذه المنظومة في كتاب ومجلد واحد، شرح للشيخ العلامة الفوزان صالح الفوزان حفظه الله، وشرح أيضا للشيخ زيد نهادي المدخلي رحمه الله، وشرح أيضا للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. فهذه الشروحات موجودة في مجلد واحد يباع في المكاتب، وفيه من توضيح وكذلك تفكيك معاني هذه المنظومة، معاني هذه المنظومة. والعلماء يعتنون بالنظم في العلم، لأن النظم أخف على النفس، أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة، وهذا ما يسمى ب الشعر التعليمي، فإن الشعر يكون على وزن، فربما يتغنى الطالب بهذه الأبيات فيحفظها سرعان ما يحفظها، بخلاف المتون النثرية فإنه يشق حفظها، صح؟ يشق حفظها لأنها نثر وسرد، بخلاف الشعر وربما يمشي الشخص في طريقه أو يعمل ويتغنى بهذه الأبيات، فلي يعني وجود ذلكم الوزن الشعري ولسهولة ألفاظها سرعان ما تحفظ. فالعلماء اعتنوا بكتابة العلم بطريق النظم والشعر لأنه خف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة وهذا كثير في متون بعض العلوم الشرعية مثل هذه الحائية، مثل كذلك في علم العقيدة، كذلك سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي، وهكذا في النحو مثلا الألفية، ألفية ابن مالك، يحفظها بعض الطلاب، تضبط قواعد اللغة من نحوها وصرفها، وهكذا في المصطلح ألفية السيوطي، وأيضا الأبيات التي سنتدارسها إن شاء الله بعد الأذان وهي البيقونية في علم المصطلح. فالعلماء كتبوا في العلم عن طريق النظم لأنه أسهل وأخف، فإذا كان هذا الشعر على قافية واحدة، على حرف روي واحد، هذه تسمى منظومة، وأما إذا كانت ليست على حرف واحد، بعضهم يسميها الأرجوزة، لأنها لا تتقيد بحرف روي واحد كما تقدم في البيقونية أو السفارينية أو نحوها مما لم يتقيد مؤلفوها بروي واحد هذا ما يمكن أن يقال في معلومات عامة عن هذه المنظومة، حائية ابن أبي داود. وإن شاء الله الآن نقرأ هذه القصيدة حتى إذا حفظتموها تحفظونها بالنطق الصحيح، ثم نشرع إن شاء الله في شرح أول أبياتها. نحن سنعتمد في شرحنا على ما جاء في أكثر النسخ، 33 بيتا، لا نزيد على ذلك لأن هذا هو المعتمد في أكثر النسخ، فنقرأ ذلك إن شاء الله. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بالحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا: ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل: إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل: خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا بارك الله فيك بناء على أن المنظومة 40 بيتا، نحن اعتمدنا على أن المنظومة 33 بيتا. لا تمسحه، ستجد هذا المتن في شرح الشيخ زيد صفحة 87. نبهنا على هذا في معلومات عامة عن المنظومة، قلنا أكثر النسخ والروايات 33 بيتا، فنعتمد على ما جاء في أكثر النسخ، وهذا اعتمده كثير من الشراح. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. طيب لعل الوقت قد جاء، فإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في شرح أول أبيات هذه المنظومة، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.